السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة دائما المواضيع بتهدف وبتخدم يعني المواضيع الذي بتكون هي مناسبة وأيضا تلبي احتياجاتك ومستوى المعرفة الذي أنت بتطمحي إليه من خلال المعلومات الدقيقة والمهمة وأيضا اللي بتكون في صلب الموضوع، بحيث المواضيع تكون ملائمة لصحتك ولصحة جنينك في أي مرحلة أنت كنت فيها، سواء كنت حامل أو غير ذلك. موضوعنا فقر الدم، تكلمنا في الحلقة السابقة أعزائنا عن فقر الدم، أسبابه وكذلك الأعراض وأيضا العوامل اللي ممكن تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض. تكلمنا عن تفاصيل كثيرة مثل نقصان الحديد وأيضا المأكولات والتغذية التي تزيد من نسبة الدم في جسم هذه المرأة، وأيضا عن العوامل الخطيرة اللي بتكون سبب في نقصان كمية الدم اللازمة لحدوث عملية نقل دم ما بين أجهزة الجسم المختلفة بشكل ثابت وكامل وأيضا متناسق. تكلمنا عن تفاصيل معينة بحيث أن تكون المرأة الحامل هي لب الموضوع، المأكولات اللي ممكن تأكلها علشان تقوي مناعتها وأيضا تزيد من إنتاج الدم. تكلمنا أيضا عن العوامل الوراثية اللي ممكن تكون السبب في حصول هذا المرض. طبعا فقر الدم يعني موضوع دسم جدا ومهم، ولذلك نذهب إياكم لاستماع للاستطلاعات الميدانية ثم نعود وإيا الدكتورة سحر الجوفي لإثراء هذا الموضوع.
الأعراض للأنيميا المنجلية، لازم نعرف نفرق بين الأنيميا العادية والأنيميا المنجلية. مواصفات أول حاجة الطبيعية لكرات الدم الحمراء، طبيعية تعيش 90 يوم تمام خلايا الجسم وتنقل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم. مواصفاتها أيضا تكون لينة وتنتقل خلال الأوعية الرقيقة، ولكن الأنيميا المنجلية عكسها، ليست لينة فلذلك لا تدخل إلى الأوعية، تسبب آلام شديدة في الأعضاء وتعيش 10 إلى 20 يوم، فلذلك تحتاج لتجديد الدم في الأنيميا المنجلية، وقلة في الأكسجين لأنها إيش عكس الأنيميا الطبيعية، فلا تأخذ الأكسجين والحديد إلى جميع خلايا الجسم. ومن أعراضها الأنيميا المنجلية شحوب وصداع وبرودة في الجسم وضيق في التنفس والأرق والإجهاد ونغزات بالصدر ودوخة وألم بعضلات الجسم وسرعة ضربات القلب.
فقر الدم أو الأنيميا المنجلية يحصل عن اضطرابة لخلايا الدم الحمراء الوراثية، ويصاب مثلا الطفل منذ ولادته. من أعراضه الصداع الشديد، الصداع والدوخة، وينتج مثلا هذا فقر الدم عن موت خلايا الدم الحمراء بعد مرور من 10 إلى 20 يوم بدلا يعني من 120 يوم. أعراضه مثلا الألم الشديد في أي جزء من أجزاء جسم الطفل أو المصاب كالبطن واليدين والقدمين، ويكون يعني يبكي بكاء شديد، كذلك أنه ما ينامش، يبقي دائما في يرقان، يحصل له كمان صغرار في العين والجلد والشحوب، ضيق للتنفس والتعب الشديد، ويحصل له إعياء يعني بشكل عام، وألم شديد في العظام.
شوف، الأنيميا المنجلية وفقر الدم عند الحوامل. الأنيميا المنجلية تعد من الأمراض الوراثية المزمنة، وأبرز أعراضها لها عدة أعراض. من أبرز هذه الأعراض الشعور المستمر بالتعب، نوبات الألم الشديد في العظام، تورم اليدين، ضعف المناعة، الإرهاق، التعب نزيقة كثرة الالتهابات، إضافة إلى شحوب البشرة وتأخر النمو عند الأطفال. هذه الأعراض قد تختلف في شدتها من مريض إلى آخر، لكنها تبقى من العامة الأكثر وضوحا. أما بالنسبة لفقر الدم عند النساء الحوامل فالأسباب متعددة. من أبرز هذه الأسباب زيادة احتياج الجسم للحديد أثناء الحمل، سوء التغذية أو نقص تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، إضافة إلى النزيف، سواء كان هذا النزيف ناتج عن الحيض السابق أو عن مضاعفات الحمل، كما أن نقص حمض الفوليك وفيتامين بي 12 وغير هذه الفيتامينات يلعب دور في زيادة معدلات الإصابة بفقر الدم بين الحوامل. لذلك هذه الأسباب وهذه العلامات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ومتابعة المريض بدقة.
طبعا الوقاية أو إدارة المضاعفات في خطوات كثيرة جدا على حسب الحالة. مثلا لما قلنا المريض هذا يكون عرضة للإصابة بالعدوى، فهنا نعطيه ممكن مضادات حيوية، نعطيه تطعيمات ولقاحات ضد البكتيريا الشائعة التي تعمل العدوى. الألم ممكن نخفف له بالمسكنات ألم عائلة المورفينات أو الديكلوفيناك أو غيره. نوبات الألم هذه نحاول نعمل لها تحكم، نخليه يشرب سوائل بكثرة، تجنب نقص الأكسجين المفاجئ أو العدوى، ما نقولوش مثلا ما تطلعش مرتفعات كبيرة مرة واحدة فجأة يحصل نقص أكسجين. تمام، نقل الدم المستمر طبعا هذا يعني خيار، يعني غالبا مرضى فقر الدم يبقوا على نقل مستمر مدى الحياة أو أحيانا لفترات طويلة جدا. وعلاج المضاعفات الخاصة، أي مثلا فشل كلوي أو غيره، هذا علاج يعني خاص حسب الحالة. فطبعا الحالات هذه حاليا أصبح فرص العلاج كبيرة عندهم بزراعة نخاع العظم أو نقل نخاع عظم من شخص سليم مطابق إلى المريض، وغالبا يعني في نتائج مبشرة جدا.
إذن هذه عودة لكم مستمعي الكريم في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. استمعنا إلى هذه الاستطلاعات الميدانية المهمة طبعا، ونرحب بالدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا، حياك
الله. الله يسعدك يا رب. دكتورة، تكلمنا في الحلقة السابقة عن فقر الدم، أيضا دخلنا شوية في موضوع فقر الدم المنجلي أو الأنيمة المنجلية. ممكن أنه تعملي ريفيو أو مثل فيدباك، يعني المراجعة السريعة لأبرز ما أخذناه أو لأبرز ما تناولناه في الحلقة السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لموضوع فقر الدم، هو كان عنوان فعلا للحلقة الماضية. تكلمنا الحلقة الماضية عن أسباب فقر الدم، تكلمنا عن الأسباب التي قد تصيب النساء الحوامل بفقر الدم، تكلمنا عن طريقة معالجة فقر الدم إذا كان لم يصل إلى فقر دم كبير، إنما هو ما زال مسألة نقص بسيط في الدم، تكلمنا عن الأنواع، وقلنا إنه الحالة العادية من فقر الدم هي تعتبر نوع من أحد الأنواع، لأنه في هناك فقر دم آخر اللي هو بسبب الأمراض المزمنة، فقر الدم الانحلالي وفقر الدم المنجلي وفقر الدم بسبب الثلاسيميا. هذه كلها أنواع مزمنة وهي الأكثر إيلاما للناس.
طيب دكتورة، فقر الدم المنجلي، تعرف هذه الكلمة ما هو؟
طبعا فقر الدم المنجلي هو حالة من حالات فقر الدم، ولكن مثل ما قلت أنا إنه نقص الدم، قلة الدم، فقدان الدم كلها ممكن تعالج أو ترفع نسبة هذا النقصان، ولكن هذا المرض أو وجود مشكلة تكوينية أو جينية في خلايا الدم هي المسألة الأصعب. ففقر الدم المنجلي طبعا من اسمه منجل، احنا نعرف ما هو المنجل، المنجل اللي بيستخدموه المزارعين لإصلاح الأرض. طبعا فقر الدم المنجلي واحدة من الحالات أو الاختلالات الوراثية في شكل الدم. في هذه الحالة تأخذ خلايا الدم شكل الهلال أو شكل المنجل بدل شكلها الدائري الطبيعي. أقرب أكثر للمستمعين أو للأمهات المستمعات، يعني خلايا الدم الحمراء بيكون فيها تشوه في شكلها، يعني بدل ما شكلها دائري بيكون شكلها هلالي أو مثل شكل المنجل. طبعا وجود هذه الهيئة في كريات الدم الحمراء أو وجود هذا الخلل في كريات الدم الحمراء بيكون سبب في وجود صعوبة في تدفق الدم، في وجود نقص أكسجين، في وجود نقص التروية الدموية لجميع الأنسجة والأعضاء الموجودة.
طيب الأسباب اللي بتؤدي للإصابة بهكذا نوع من أنواع فقر الدم؟
طبعا أنا قلت من البداية قلت أنه فقر الدم المنجلي هو مرض مزمن ومرض بيصاحب الإنسان، وغالبا بيكون في طفرة جينية في تكوين الدم، يعني نتوج خلايا دم مشوهة هكذا هو بسبب أنه عندنا طفرة جينية بتؤثر على البروتين، على بروتين الهيموغلوبين. يعني الآن هذه خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء عندها بروتين خاص فيها، هذه الطفرة الجينية بتأثر على بروتين الخلية نفسها، فبسبب هذا الخلل يورث هذا المرض، وعادة ما يورث من جيل إلى جيل. فهذا طبعا إذا كان أي شخص، لا يعني أي شخص أصيب بهذا المرض فهو بيكون حامل للجين اللي فيه مشكلة، إما من 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 الأبوين، يعني بيكون جاله من كلا الوالدين.
طيب هل هنالك أسباب أخرى أو عوامل أخرى ممكن تكون يعني أكثر؟
لا، غالبا سبب الإصابة الأول والرئيسي هو وجود مشكلة وراثية.
طيب
الأعراض، يعني خلل في الجين الوراثي، الجين التكويني.
طيب خلل، هذا الخلل ممكن يؤدي إلى ظهور أعراض معينة أو علامات على جسد هذه المصابة أو المرأة الحامل بشكل خاص؟
طبعا غالبا الأسر بيتم اكتشاف وجود، خليني أشرح لك بشكل أوسع. طبعا الآن أصبحت في نهضة صحية موجودة حتى ثقافية عند الناس، يعني غالبا بتكون الأسر أصبح عندها نوع من الوعي، يعني في أسر معروفة أنه عندهم في تكسر الدم موجود، أصبحوا يعملوا فحوصات ما قبل الزواج، وأصبحوا يعملوا هذه التحاليل اللي قبل الزواج حتى يمنعوا زواج شخصين قد يكون ناتج هذا الزواج أطفال مرضى. يعني هذا احنا ما ننكر شنو قد في نوع من التطور الفكري، ولكن لو رجعنا للنقاش العادي بتحصل اخطاء وبتحصل مشكلات، وبيحصل حتى احيانا زواج بالصدفة والوالدين كلاهما حاملين للمرض، وبعدين بينتجوا وجود اطفال عندهم حاملين هذا المرض اللي هو فقر الدم المنجلي. طبعا وجود هذا المرض بيتم اكتشافه تقريبا بشكل سريع، لأنه بمجرد ما هذا الطفل يكبر شوية بيبدأ تطلع عندها الأعراض. الأعراض اللي بتكون غالبا ظاهرة على هذا المرض أو مصاحبة لهذا المرض، أنا أقدر أسميها آلام خيالية نتيجة انسداد الأوعية الدموية. الآن لما تمشي كريات الدم الحمراء وهي مش بالشكل المطلوب بتعمل انسدادات في الأوعية الدموية، وجود الانسداد في الأوعية الدموية بيسبب أزمات ألمية، احنا نقدر نسميها أزمات ألمية. يعني بيعاني هذا المريض وبيحس أحيانا، في مريض كانوا يجيبوه شابلة عندنا للمستشفى، فكان يوصل ما يقدرش أصلا يتمدد ولا يقدر أساسا يجلس ولا يقدر أساسا يعمل شيء من كثر الألم اللي بيحس فيه. فكلمت مرة، أنا كنت عدنا خريجة، فكلمت مرة الطبيب اللي كان مناوب، قلت له إيش السبب في هذه الآلام اللي خارجة عن قدرة التحمل. قال لي نتيجة انسداد الأوعية الدموية بهذه الكرة بكريات الدم الحمراء المشوهة تحصل هذه الآلام، تظهر الآلام الحادة هذه، فمن بعدها خلاص صرت أعذرهم أصحاب أمراض الدم الوراثية، لأنه هو مش برضا وبيعاني من ألم فظيع، إلى أن تدي له مسكن أو تعطيهم مسكن يبدأ شوية يرتاح ويهدأ. طيب وغالبا بتحصل معهم هذه المشكلة أيام ما يكون الدم ناقص، أنهم بيحتاجوا هم نقل دم. غالبا العمر الافتراضي لكرة الدم الحمراء هو 120 يوم، وبعدين نخاع العظم بيفرز جديدة، فهم بيحتاجوا دائما نقل دم.
عظيم.
هذا واحد من الأعراض، وجود آلام حادة. العرض الثاني اللي ممكن يظهر على المريض وجود تعب وضعف عام، إرهاق كامل، يعني يكون هذا المريض ما فيش عنده قدرة إنه يعمل أي مجهود بدني، يعني حتى وهو ما زال طفل. الأمر الثاني، ممكن تكرر هذه المرض وينتقل إلى أجيال أخرى. أيضا من الأعراض اللي قد تحصل، ممكن يحصل مشاكل في نمو الأطفال لما يصابوا بهذا المرض، مشاكل يعني قد ربما يعاني مدى الحياة من وجود مشاكل في النمو.
إذن هذه مشكلة فعلا، ومشاكل النمو كثيرة وأسبابها أيضا كثيرة. قد يكون فقر الدم أو الأنيميا المنجلية هي واحد من هذه الأسباب. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل.
يا روح روحي شو عملت فيي، بعروق قلبك بحر حنية، مشتاق ضمك يا حنو عطشان للحب مش عطشان للماي، كرامي لقلب انتبه حالا عايش أنا عن جد كرمانا، ما عندي باي إلا تبقى بخير، انساك لحظة شيلة من بانا، والحب ما الحدود ما الحدود بعيني، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، تكرم فداك الروح عيون علي، وان ما تروح عمري أحسابك مفتوح وانا مجنون الحنية، ما الحدود ما الحدود بعيني، واللي عنده هيك خدود وحده اللي بيمون علي، فداك الروح عيون ما تروح عمري أحسابك مفتوح وأنا مجنون الحنية. مشيت بدمه ضحكة عيونك شايلي همه، برتاح في الماء بحضنك برتاح، موتني لما عطرك بشمه، شيل المسح بالقلب خليني، دنيا من دونك ما بتعنيني، هالطياب الماء بينشبع منها بحر صبر مشي بكل شي فينك، والحب ما الحدود ما الحدود بعيني، واللي عنده هيك خود وحده بالمون علي، اكرم في ذاك الروح عيون علي، وان ما تروح عمري احسابك مفتوح وانا مجنون الحنية. شو عملت فيه انت الي بحر حنية، مشتاق ضمك يا حلو عطشان للحب مش عطشان للمي.
إذن وهذه عودة لكم مستمع الكرام، أينما كنتم أينما تسمعون إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. تفضلي دكتورة، اتكلمنا قبل الفاصل عن مشاكل النمو اللي ممكن يصبها الأطفال بسبب فقر الدم المنجلي أو الإصابة بهذه النوعية من الأمراض. طيب دكتورة، بخصوص ما يخص الحامل، هل مثلا إذا كانت مصابة أو متعرضة لخلل في كريات الدم الحمراء، هل ممكن ينتقل هذا الخلل من الأم إلى الطفل؟ وكيف بتمر عليها مرحلة الحمل؟ هل هنالك يعني مضاعفات معينة قد تصيب هذه الأم خلال هذه المرحلة؟
طبعا الأم اللي عندها، المرأة اللي هي حاملة لجين الأنيميا المنجلية، يعني عندها القدرة أنه تحمل، ولكن تحمل ضمن مخاطر. يعني مثلا الآن عندنا شابة عندها أنيميا منجلية أو هي حامل بهذا الجين، دائما يكون عندها مخاطر ارتفاع ضغط الدم، مخاطر فقر الدم، مخاطر كثيرة قد تعاني منها أكثر من غيرها. لازم هذه الأم الحاملة لهذا المرض أنه تتلقى رعاية طبية جيدة منتظمة دقيقة جدا خلال فترة هذا الحمل. لازم أيضا أنه تكون معترفة أو مراجعة لأشخاص متخصصين بأمراض الدم الوراثية. أيضا لا نستبعد جدا وجود تأثير على الجنين، يعني قد ربما هذا الجنين يولد وهو حامل للجين، يعني الحامل لهذا المرض. أيضا لو وصلنا وتقدمنا شوية بالحوار وذكرنا ودخلنا مرحلة الولادة، أيضا الأم الحامل للأنيميا المنجلية تحتاج خطة ولادة محددة، لأنه قد ربما تصاب أو تواجه صعوبات كثيرة أثناء الولادة، منها فقر الدم الحاد أو نزيف شديد، غيرها من الأشياء. لذلك يجب على المرأة اللي تعرف أنه هي عندها هذا الجين أنه تركز تماما على المخاطر الصحية اللي ممكن تصيب هذا الجنين أثناء الحمل أو تصيبها، تركز على الرعاية الطبية، تركز على الاستشارة وعمل خطة مضبوطة للولادة، أيضا تركز على التغذية السليمة وتتبع نظام غذائي متوازن غني بالحديد والأمور المغذية لصحتها وصحة جنينها.
طيب دكتورة، ما هي العلامات أو ما هي طرق التشخيص الذي بتخلي الدكاترة يكونوا أو دكتورة النساء والولادة فهمات في أن هذه المرأة بتمر مرحلة معينة من خلال فحوصات طبية، فحوصات مخبرية، فحوصات سريرية؟ ممكن تكون هذه الدكتورة على دراية وعلم بحيث أنها تنقذ الطفل أو تنقذ أمه في هذه المرحلة؟ وهل ممكن أنه يحصل نقل دم في خلال الحمل؟
طبعا خليني أتكلم عن طرق تشخيص الأنيميا بشكل عام. أتكلم عن طرق تشخيص الأنيميا بشكل عام بعدين يعني أروح لفرع الحامل. بالنسبة لفقر الدم المنجلي، عادة ما يظهر من خلال الشكوى المريض. أول ما يوصل المريض لازم نعمل له تحليل الدم. تحليل الدم هذا بيقيس لنا مستوى الهيموغلوبين في الدم، وممكن إحنا من خلال فحص نسميه فحص HBS نطلع لو في عندنا وجود خلل في هذه الخلايا أو في شكل الخلايا، ممكن حتى عدد الخلايا، عدد خلايا الدم الحمراء يساعدني على عمل يعني نسميه تشخيص مبدئي، إنه هذا الشخص قد ربما يكون عنده خلل في الخلايا. أيضا في فحص اسمه اسمه تحليل الهيموغلوبين الكهربائي. ما معنى تحليل الهيموغلوبين الكهربائي؟ طبعا الهيموغلوبين أظن الكل صار يعرف أنه الهيموغلوبين هو نسبة الدم أو كريات الدم الحمراء الموجودة في الجسم. هذا التحليل الكهربائي نستخدمه أنه نفصل كريات الدم الحمراء حتى نكتشف إذا في موجود فيها كريات مشوهة أو كريات دم حمراء فيها تشوه من جلي. طبعا في فحوصات ثانية ممكن نجريها للمريض الموجود، ولكن قبل هذا وذاك عندنا شيء اسمه ومتعارف عليه اسمه التاريخ العائلي. لا يمكن أن يجي لنا هكذا مريض فقر من جلي نزل من فقر دم من جلي نزل من السماء، لازم يكون في حالات حصلت في العائلة قبل هذا المريض، وهو المريض ليس الحالة الأولى ولا الحالة النادرة. وحيكون يعني مثلا يقول لك انه انا كان عندنا طفل من قبل سابق وكذا تمت الإصابة بهذا المرض من هذا الطفل.
إذن عظيم دكتورة. خلال الحمل للحامل
خلال الحمل طبعا هي بتكون الحامل عارفة انه مثلا عندها
هل تستطيع انه تعمل نقل دم اذا كان دمها ناقص خلال الحمل؟ لانه مثلا اعتقد يعني او نظن انه مثلا هل انه ممكن ياثر على نقاوه الدم الذي تتمتع بها الام او على كميه السم مضاده الذي هي داخل جسم الام والجنين المتعرف عليها. هل تصلح عمليه نقل دم في حال فقر الدم الشديد خلال الحمل؟
طبعا الحامل المصابه بفقر الدم المنجلي لازم نقول لها دم إذا لزم الأمر. يعني إذا كانت هذه الحامل عندها نقص دم لازم أنه نقول لها دم من أجل سلامتها وسلامة هذا الجنين اللي موجود عندها يعني. لكن من خلال أنه أنا أقوم بعمل اسمه تقييم الحاجة، يعني أنا أقيم حالتها الصحية، إذا كانت هناك ضرورة لنقل الدم مستوى الدم عندها منخفض جدا احنا نقوم بعملية نقل الدم، وتتم عملية نقل الدم تحت اشراف طبي دقيق عشان تتجنب هذه الحامل المضاعفات وتكون تحت المراقبة المستمرة. ايضا احنا بنعمل فحوصات، طبعا فحوصات المطابقة عشان نقلل من مخاطر ردود الفعل. يعني أنا ما بدخلش هذه المريضة على نقل دم لو أكون قد عملت لها فحوصات التطابق، عرفت أنه هي فعلا جسمها بحاجة إلى دعم دم مباشر. أيضا من خلال نقل الدم أحاول أنه أتجنب أي أتجنب حدوث أي تفاعلات مناعية. لازم أقوم أقيم الفوائد، أنه فوائد نقل الدم هذا هي أكثر من المخاطر. يعني المريضة هذا تستفيد من عملية نقل الدم أكثر من وجود الأخطار
من مضاعفاتها.
أيوه، من ما تكون هي معرضة أصلا للخطر، لأنه أنا معي مخاطر لنقل الدم.
تفضلي، ما هي المخاطر هذه؟
يعني الآن مثلا إذا عندي حامل وأنا قررت أنقل لها دم بطريقة مثلا عشوائية أو طريقة غير مرتبة بذاك الترتيب الجيد، قد يحصل عندي تفاعلات لنقل هذا الدم. قد أدخل هذه المرأة في مخاطر، قد تدخل لي في حمى، قد تدخل لي في انهيار، قد تدخل لي في تفاعل عكسي مع جهاز المناعة مع الدم الجديد، قد تدخل لي أيضا في هنسميها ردود الفعل التحسسية. يعني قد تتحسس من الدم ويطلع عندها طفح جلدي وحكة واختناق وغيرها. أيضا قد تزيد عندي نسبة الحديد في الجسم، إذا كانت نسبة الحديد عالية ولكن عندها شوية فقر دم وإحنا نقول لها دم مباشرة، قد يؤدي إلى مشكلة في الكبد إذا تم تراكم الحديد بشكل غير ممنهج. أيضا في نسبة من المريضات ممكن إنه نخاف عليها من خطورة وجود أو خطورة تأثرها بالالتهابات، قد تصاب بعدوى من خلال نقل الدم وتزيد من خطر أنه تمرض بأي مرض أو يحصل عندها مثلا مشاكل تخثر. شوفي كم عديتنا الآن مصائب فعلا قد يكون عوامل التجلط عندها غير يعني مراقبة أو غير أنا كنت غير مطلعة عليها وأمرتهم أنه ينقلوا لها دم فتدخل في مشاكل أنه الدم يتخثر عليها ويزيد عندنا خطر إصابتها بالجلطة. أيضا جنينها حتى ممكن يتأثر قد يحصل عندها زيادة يعني يسموها خطر أنه تولد ولادة مبكرة أو خطر أنه وزن الجنين هذا يكون ضعيف جدا. فنقل الدم هو مش شيء هين خاصة للمرأة الحامل. هي ممكن ننقل لها دم ولازم ننقل لها دم في وضع تكون هي محتاجة لنقل الدم، ولكن في أحيان كثيرة لازم نقل الدم يتم تحت إشراف ورعاية صحية ممتازة ورقابة لكل الجوانب، ما لم قد ندخل في مضاعفات تجعلنا نخسر الأم وجنينها.
إذن هذه مشكلة فعلا خطيرة جدا وممكن أن الأم تتعرض لها، وممكن طرق العلاج دكتورة تذكريه لنا لأنه هناك الكثير من طرق العلاج الذي ممكن أنها تكون محظورة خلال الحمل خاصة للنساء الذي فعلا يعانين من الصدمة التحسسية اللي تكلمت عنها أو من هذه العلامات والمؤشرات الخطيرة. هل هناك طرق علاج معينة غير نقل الدم؟ هل الأدوية الذي ممكن تستخدم خلال مرحلة الحمل تكون محصورة فقط خلال مرحلة الحمل وتكون هناك بدائل أخرى بعد خروجها بالسلامة من هذه المرحلة العظيمة والمهمة والخطيرة في نفس الوقت؟
طبعا طرق العلاج أنا يعني ما أقدرش أتكلم عن الحامل بس، لازم نتكلم عن الجميع.
تفضل. ونخصص الحامل.
أيوة لا لا أنا ممكن أذكر جانب من الجوانب إنه الحامل واحدة من الفروع، ولكن الأنيميا المنجلية بشكل عام بعد اكتشافها لازم نتعامل معها بنظام معين، ولازم نعمل لها إدارة للأعراض، وبعد الإدارة للأعراض إدارة للمضاعفات. وأهم الأشياء اللي بنتعامل فيها لازم هذا المريض يأخذ أدوية، لازم يأخذ أدوية تزيد من إنتاج الهيموغلوبين، لازم يأخذ أدوية مسكنة تعمل على تخفيف الألم، لازم يأخذ أدوية تعمل على تسكين أي أوجاع أو أزمات قد يصاب بها هذا المريض. أيضا لازم هذا المريض يأخذ المضادات الحيوية اللي هي بتمنع العدوى أو الإصابة بأي عدوى قد تطرأ بسبب الإصابة بالأنيميا المنجلية. أيضا بعد أخذ الأدوية هذا في الجانب الدوائي. يعني الجانب الدوائي أنا ممكن قلت مسكنات مضادات حيوية وأدوية تساعد في زيادة نسبة الهيموغلوبين. النقطة الثانية من نقاط العلاج نقدر ندخل عليها مباشرة اللي ناقشناها قبل شوية وهي نقل الدم. يعني نقل الدم واحد من الحلول اللي ممكن ندخل له لعلاج هذه الحالة في حالة ما هذا المريض أو المصاب بدأ يحتاج نقل دم، ننقل له دم عشان نحسن مستوى الهيموغلوبين ويقدر يكفي كل الأعضاء. في واحد من الحلول العبقرية أو الذكية اللي الآن أصبحت محتمل حدوثها وهو اقتلاع المشكلة من جذورها اللي هو زراعة نخاع عظم جديد. طبعا هذا العلاج ليس خيارا متاحا للجميع، وهو الفئة المستهدفة أو اللي ممكن قادرين نعمل لها معالجة بهذه الطريقة هي للأطفال إذا هناك لقينا في شخص متبرع مناسب. يعني في شخص يتبرع بنخاع من نخاع عظمه ويتم زراعة نخاع عظم جديد لهذا الطفل ويبقى تحت الرقابة الطبية وتحت الرقابة أنه يتم فحصه كل فترة وفترة إلى أن يتشافى أو يتفاعل مع نخاع العظم الجديد. طبعا غالبا هي مش موجودة عندنا، تكون في الأماكن الثانية، ولكن هي واحد من الحلول.
إذن دكتورة نتكلم عن نخاع العظم وعن هذه العملية بعد الفاصل.
قلب المعنى من خيالك ما خلا والنوم بعدك يا حبيبي ما حلا فأنا الذي بهيامه وغرامه أهواك يا قمرا على رأس الملا هو بجمال أذاني يحتلني ياه غزاني غزوة قوية اسم الحب هنا جنون خلاني العالم وداني عيشني دنيا بغزوة القلب ما شفت مثل أذاني صوته صارت مهاني يجبرنا عيش وياه بالحب مجنون خلاني العالم وداني عيشني دنيا بغزوة القلب في هواه متيما عرف الحبيب مقامه فتدللا فلك الدلال وانت بدر كامل ويحق للمحبوب ان يتدللا من الف ليله وليله الليله اجمل ليله قصتها شك كتب واثنيه حبيبي يا هشغالي هن يا للا هن يا لي نبقى سوى كل عام آمين جمال حلم ثباته رحلة السحر نظراته خايف علياني من العين هو بجمال الثاني احتلي ياه وغساني غزوة عشق ودوم سنين هو بجمال
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
إذن هذه عودة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم أينما تستمعون إلى إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة تفضلي دكتورة تكلمنا عن نخاع العظم وكيفية وهذه العملية اللي بتقام للأطفال خاصة اللي يعانون من أمراض مزمنة في الدم دكتورة ما هي هذه العملية أو تبديل النخاع مثل ما ذكرتي
طبعا زراعة نخاع العظم هي واحدة من الأشياء اللي أو الحلول اللي بتكون حلول جذرية لبعض الأشخاص اللي موجودين ومصابين زي ما قلت لش إنه زراعة نخاع العظم بتتم طبعا في الدول المتقدمة عندنا لا ولازم يكون في هناك متبرع هذا المتبرع من هذا المتبرع هو واحد من أفراد الأسرة غالبا ما يكون الأخ أو الأخت عشان يضمنوا تطابق الأنسجة
هل جزء منه أو أنهم يعني يأخذوا نخاع العظم؟
هي من كلمة زراعة معناها أنه بيأخذوا جزء بسيط ويتم زرعه للمريض. طبعا هذا المريض لازم أنه يخضع لفحوصات ويخضع لأشياء، يتلقى أدوية وأشياء قبل العملية حتى يكون في أمان وفي وضع صحي جيد. طبعا بيتم أخذ هذه الخلايا الجذعية من الدم، وأخذ أيضا خلايا جذعية من النخاع العظمي للشخص المتبرع، يعني للشخص المطلوب، وبعدين يبدأوا بعملية إجراء الزراعة اللي هي لهذا الشخص المريض. طبعا بيتم نقلها وريديا لهذا الشخص المصاب. بعد عملية النقل بيحتاج هذا الطفل إلى متابعة دقيقة، ممكن يحتاج أنه يبقى في العناية المركزة حتى يسيطروا على أي مضاعفات أو يسيطروا على أي عملية رفض قد يرفضها الجسم لهذه الخلايا الجديدة المزروعة. طبعا بتكون هذه العملية ناجحة نوعا ما، واحدة من الحلول اللي بتخلصنا من مشكلة كبيرة. بيستغرق التعافي من هذه العملية، بيستغرق وقت طويل، عدة أشهر يعني قد تصل إلى سنة حتى يستعيد هذا الطفل صحته بالكامل. طبعا إذا نجحت هذه الزراعة بتكون هي المعنى الفعلي لكلمة أنت أنقذت حياة إنسان وخلصته من هذه المصيبة اللي كان حاملها طول عمره أو مصاب بها مدى الحياة.
عظيم جدا. إذن دكتورة، نصائح تهديها للأم الحامل المصابة سواء بفقر الدم، نقص الدم، أو أي نوع من أنواع نقصان كمية الهيموغلوبين أو فيتامين بي 6 أو بي 12 أو الحديد، كيف ممكن تعوض هذه الأشياء، وكيف ممكن تنتبه لوجود هذه الأعراض، وكيف ممكن تحافظ على نفسها بعد الولادة؟
طبعا كحامل أو كأم حامل كل العالم بينصحها، وكل الحلقات احنا بتكون هي المستهدفة الأول والأخير في حلقاتنا أو في حواراتنا. طبعا أنا دائما أوصي الأمهات بالتغذية السليمة، تحاول قدر ما تستطيع أنه تكون أطعمتها غنية بالحديد، حتى لو سبانخ. السبانخ وجبة رخيصة وغنية أيضا بالحديد. أيضا كلما سمحت لها الفرصة أنه تأخذ فيتامين سي، لأنه عادة الحديد لا يحدث له امتصاص إلا بوجود فيتامين سي في الجسم. إذا وجدت فيتامين سي من مصادرها الطبيعية مثل البرتقال، الفواكه، الفراولة، الكيوي، إذا حصلته كان بها، ما حصلتهش من مصادرها الطبيعية تقدر تأخذ مركب دوائي اللي هو مثلا فوار أو هكذا. أيضا يجب على الأم الحامل لتجنب فقر الدم شرب المكملات أو الأدوية اللي ممكن تساعدها على تخطي هذه المرحلة، مثل الفوليك أسيد والحديد وغيرها. الكالسيوم إذا كانت حالتها الصحية تستدعي استخدام كالسيوم. أيضا تتجنب الإجهاد البدني أو التعرض الزائد لعوامل من العوامل اللي تخليها مجهدة بدنيا. أيضا أوصي الأم الحامل بالمتابعة الطبية والرعاية المنتظمة لحالتها الصحية باستمرار. وأيضا إذا كانت عندها أي مشاكل أنصح أيضا بأخذ الراحة النفسية الكافية إذا كانت محتاجة. رابعا سادسا أنه إذا مثلا حست أنه هي عندها مشاكل لازم تعرض نفسها على طبيبة، لازم أنه تحاول أنه تقلل من نشاطها البدني إذا كانت تعمل أعمال كثيرة ومتعبة، وإذا كانت ما بتعملش أعمال لازم تعمل نشاط بدني متزن صحي يناسب وضعها وحالتها. أيضا العائلة، الزوج، الصديقات لازم تتلقى من عندهم الدعم النفسي والعاطفي حتى تكون إنسانة قوية وتقدر تعدي هذه المرحلة أو هذا المرض إذا كان موجود عندها وهي في فترة الحمل.
عظيم جدا. ما بعد الحمل الذي هو سؤالنا الأخير قبل ختام الحلقة، أثناء الولادة هل هناك استراتيجية معينة لتقليل نزيف الولادة؟ مثلا هل تنصحها بولادة طبيعية أم قيصرية في حالة فقر الدم الشديدة؟
طبعا في الولادة أنا قلت لش أنه أو يمكن أنا قلت هذه العبارة في الحلقة السابقة، أنه اللي عندها فقر دم بتكون مثل الشخص المصاب بفيروس. الكل يخاف من إجراء الولادة لامرأة عندها فقر دم. طبعا هذه في حالات بتجي لنا هكذا تدخل للطوارئ وتحصلي دمها بعدين 7-6، يعني كارثة مشكلة. ولكن أنا إنسانة مثلا بتتابع بتراجع، لازم تعمل تقييم مبكر لحالتها الصحية. لازم أنه نعرف أنتي الآن في 8 كم نسبة دمك، أنتي في 9 كم نسبة دمك، فأنتي كم المفروض أنه تولدي وأنتي كم قد رفعتي من مستوى نسبة الدم. فلازم أنه أنا يكون عندي متابعة شديدة لهذه الحامل. إذا تحتاج نقل دم نقول لها دمها عدو يرتفع ومعها وقت، نستخدم الأشياء الدوائية، نستخدم لها أشياء مهمة قوية جدا حتى تعزز من مستوى دمها عشان تعدي هذه المرحلة بسلام. ما لم طبعا بندخل في مضاعفات، في نزيف، وفي أشياء كثير مخيفة.
إذن بإذن الله تكون النساء جميعهن بألف خير، والمعلومة وصلت بإذن الله. ودكتورة سحر أشكرك جزيل الشكر أنك عرفتنا على الكثير من التفاصيل المهمة الذي ممكن أنها تؤثر على حياة المرأة، وإن شاء الله تستمع النصائح جميعها. شكرا لمراسل البرنامج عقل الشمسان، كذلك شكرا لسهيل محمد من إخراج هندسة الصوتية. تحياتي لكم، أنا من خلف المايك يسر خلقي، في أمان الله.
كان هالقلب وطوقني بحنان طوق إلى ما لا نهاية الحب، إلى ما لا نهاية الشوق، يا أجمل من سكن هالقلب وطوقني بحنان طوق. أحس إني أمد يدين واتبسم وأغمض عين وفجأة طير بجناحين وجودك هو الهوى والمي، وجودي حضنك ولقياك وانا وياك ما في شيء يتبين حبيبي عيون وغيرك انت ما يشوفون.